الدرس الخامس والستون من شرح منهاج السالك في تهذيب أسهل المسالك. باب الخيار. وجوزوا البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر الدار وغير ذا ثلاثة كالثوب للمشتري الرد بغير عيب.
في هذا الباب سيتكلم عن الخيار. والخيار الأصل فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا ولم يترك أحدهما الآخر فقد وجب البيع. حديث متفق عليه. قد أشرنا أيضا سابقا إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، وحديث أيضا ابن عمر عند الشيخين، وشرحنا أيضا بيتا من هذه الأبيات. وصلنا إلى أي بيت؟
وغير ذا ثلاثة كالثوب.
وغير ذا معناها غير الدار والعبد، مدة الخيار فيه ثلاثة، ومثل لغير العبد والدار بالثوب كالثوب كالبقرة كالجهاز. إذن مدة الخيار ثلاثة أيام، سواء كان الخيار من للبائع أو للمشتري أو لهم. نعم.
ضمانها من بائع في ذا الأجل وصح مع غبن بثلث أو أقل.
ضمانها من بائع في ذا الأجل، معناها إذا باع بائع على الخيار فالضمان منه في أجل الخيار، سواء كان شهرا أو أسبوعا أو ثلاثة أيام، الضمان منه في هذا الأجل. أكمل.
وصح مع غبن بثلث أو أقل.
وصح البيع مع غبن بثلث أو أقل، معناها إذا وقع بيع وظهر أن فيه غبن بالثلث فأقل فهذا البيع صحيح، أما إذا زاد على الثلث فالبيع فاسد، أزاد الغبن على الثلث.
ومن على عيب مبيع عثرا أشز له الرد وإن بالتنجرا.
ومن على عيب مبيع عثرا أجز له الرد ولو بالتنجرة، معناها من عثر على عيب في المبيع ليس ظاهرا من العيوب التي يرد بها فإنه له الرد ولو كان البيع بيعا باتا، معناه لو كان البيع لم يكن على الخيار، كان البيع بيعا باتا يعني أنه ليس على الخيار، هو اشترى شراء باتا لم يشتري على الخيار، ولكنه وجد عيبا لم يكن ظاهرا لا يلاحظه كل إنسان عند البيع وجده في المبيع فإن له الرد بذلك العيب. نعم.
ومن رأى عيبا قديما فطرى عيب جديد عنده قد خير.
ومن رأى عيبا قديما وطرى عيب عنده، من اطلع على عيب في المبيع ثم طرأ على المبيع أيضا عيب عنده وأخذ دابة، اشترى دابة وظهر في انتبه إلى عيب فيها لم يكن ظاهرا للعيان، ثم طرأ فيها عيب عنده هو، فهو بالخيار بين أمرين سيقوله مالك.
عنده قد خير.
أيوة أكمل.
في رده مع أرش عيب اللاحق أو مسكه وأخذ أرش السابق.
نعم، خير بين أمرين، إما أن يرده ويعطي أرش العيب الحادث، وإما أن يمسكه ويأخذ أرش العيب القديم. إذن خير بين أمرين، إما أن يمسك المبيع عنده البقرة التي اشترى أو الدابة التي اشتراها وجد فيها عيبا وطرأ عليها عيب، فإنه يخير بين أن يمسكها عنده ويدفع له أرش العيب، وإما أن يردها ويدفعه هو أرش العيب الحادث عنده. نعم.
وكل عيب لا يرى إلا إذا ما تفسد السرعة أو ينمو الأذى كاللوز والقثى وتسويس الخشب لا رد فيه بل ولا أرش وجب.
نعم، وكل عيب، أعطاك هنا قاعدة، عيد البيت.
وكل عيب لا يرى إلا إذا ما تفسد السرعة أو ينمو الأذى.
نعم، كل عيب لا يمكن الاطلاع عليه إلا بإفساد السلعة أو نمو الأذى، أي نمو العيب وانتشاره، فإنه لا يرد به لأنه لا يمكن الاحتراز منه. هذه مثلا الخشب، أعطى أمثلة كاللوز. اللوز لتطلع على عيبه الداخلي لا بد أن تشقه، فإذا شققته فسد. وكالخشب التي تشتريها لتجعلها في بناء، فإذا شققتها فسد. تالي كل عيب لا يطلع عليه لا بفساد المبيع أو ازدياد فساده كثيرا فإنه لا يرد به. قال لك كاللوزي، فأمثلة كاللوزي، أيوة كالعيب الواقع في اللوزي.
والقثاء
أيوة كالعيب الواقع في القثاء أيضا.
وتسويس الخشب،
وكالسوسة التي تكون في الخشب
لا رد فيه.
لا رد فيه. وكذلك ما يكون في الألبان، إذا كانت الألبان المعلبة فاسدة أو الأطعمة المعلبة فاسدة والأشربة المعلبة فاسدة، فإن العيب هنا لا يرد به لأنه لا يمكن أن يطلع على عيبها إلا بإفساد العلبة، ولأنها إذا فتحت تعرضت للفساد ولم ينتفع بها التاجر. نعم،
بل ولا أرش وجب.
بل ولا أرش وجب، ولا يجب فيها الأرش كذلك، وإنما العمدة فيها على البيع، على البرنامج، على البرنامج أنها يكون مكتوب عليها التاريخ التي تكون صالحة إلى نهايته، بداية صناعتها، وتكتب عليها المعلومات التي تكون مطابقا لما في الباطن في الغالب.
وعهدة العام برق، أي تخص من الجنون والجذام والبرص.
وعهدة العام برق، معناها العهدة أن يتعهد البائع بتحمل العيوب الواقعة خلال سنة، وهي عهدة العام، هذه لا تكون إلا في الرقيق، إلا في العبيد، تكون في العبيد، وتكون ويضمن بها البائع فقط أمراضا معينة، وهي يضمنه خلال هذه الفترة من الجذام والجنون والبرص فقط.
وعهدة الثلاث إن عرف شراء أو شرطها من كل عيب قطرا.
وعهدة الثلاث أيضا في العبيد، في الرق عهدة ثلاثة أيام، هذه إذا اشترطت، هذه تصح إذا اشترطت، أو إن جرى بها العرف، وتكون من كل عيب، أنا من أي عيب طلعت عليه في هذا العبد خلال ثلاثة أيام فإنك ترد هذا العبد بهذا العيب.
باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل، وبيع الحبوب والثمار.
في هذا الباب سيتكلم لك عن ما يدخل في البيع وما لا يدخل فيه، وسيتكلم لك عن بيع الحبوب والثمار. والأصل في بيع الحبوب والثمار قول الله تبارك وتعالى، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت عند الشيخين، قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. وفي رواية لمسلم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البيت في العرية يأخذونها بخرصها من التمر يأكلونها رطبا. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا أن تباع بخرصها، في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، اتفق عليه. وفي حديث ابن عمر عند الشيخين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمار حتى يبدو عن بيع الثمار حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع أو المتاع. قيل وما صلاحها؟ قال حتى تذهب عاهتها. وفي حديث أنس عند الشيخين واللفظ للبخاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار. وفي حديث أنس عند الخمسة إلا النساء وصححه ابن حبان والحاكم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنبي حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. وفي حديث جابر عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وفي رواية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضع الجوائح، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. وفي حديث ابن عمر عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. قال هنا
تناول الأرض البناء والشجر وهيهما إلا كزرع يبتدع.
تناول الأرض البناء والشجر وهيهما
إلا كزرع يبتدع.
وهيهما إلا كزرع يبتدع. بالنسبة لمن باع لمن باع بناء باع دارا على أرض معينة فإن بيع هذه الدار يتناول الأرض، فإنه إذا باع هذه الدار التي موجودة على أرض معينة معناه أنه باع هذه. وكذلك إذا باع شجرا في أرض معينة باع أصول الشجر وليس ثماره، باع أصول الشجر في أرض معينة فإن هذا البيع أيضا يتناول الأرض، معناه أنه تلقائيا باع الأرض مع الشجر. وكذلك لو باع الأرض التي عليها بناء فإنه أيضا يكون بذلك بائعا لذلك البناء، ولو باع الأرض التي عليها شجر فإنه يكون بذلك أيضا بائعا لهذا الشجر. ولكنه إذا باع قال هنا وهيهما
إلا كزرع يبتدع.
إلا كزرع يبتدع. أما الزرع المبذور إذا باعه فلا يعتبر ذلك بيعا للأرض. الزرع الذي بذل معناها دفن في الأرض من توه فبيعه لا يعتبر بيعا للأرض. نعم.
والدار ما سمر أو ما بني
والدار ما سمر أو ما بني. الدار تتناول ما سمر أو ما بني فيها، معناها ما سمر ركب بمسامير، وما بني فيها يتناول كلمة الدار. إذا قال لك بعتك هذه الدار فذلك يتناول أبوابها ونوافذها وكل شيء يتعلق بها. نعم.
وبالرحى السفلى تنال العليا.
الرحى السفلى إذا باعها الجزء السفلي من الرحى إذا باعه يتناول ذلك الجزء العلوية من الرحى. الرحى هي الآلة التي يطحن فيها، تستعمل فيها الدواب تدور حولها حتى تطحن. نعم.
لمشتري العبد ثياب المهنة والمال بالشرط كثوب الزينة.
لمشتري العبد ثياب مهنتي، أيضا من اشترى عبدا فذلك يتناول ثياب مهنتي. مشتري العبد ثياب مهنتي. أيوة.
والمال بالشرط كثوب الزينة.
أما مال العبد فمن اشتراه لا يكون له إلا اشترطه، وكذلك ثواب زينته لا تكون له إلا اشترطها، وأما ثواب مهنته فتكون له بدون شرط، تكون للمشتري بدون شرط. نعم.
ولم يجوز بيع الحبوب والثمر قبل بدو صلاحها ولا الخضر.
أيوة. بالنسبة للبذور والثمار، الحبوب والثمار لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها كما رأينا في الحديث، وكذلك الخضر لا يجوز بيعها قبل بدو صلاح. نعم.
ما لم تباع مع أصلها أو تلحقي بالأصل أو شرط الجلال تنتقي.
ما لم تباع مع أصلها، إلا إذا بيعت مع أصلها، إلا إذا كان الشجر الذي فيه هذه الحبوب وهذه الثمار بيع، فإذا كانت إذا كان الشجر بيع قبل أن يبدو صلاح الحبوب وقبل أن يبدو صلاح الثمار فهذا لا إشكال فيه، لأن البيع واقع على الشجر، بيع واقع على أصولها، إذا باعت مع أصولها مع الزرع الذي هو أصل السنة مع القصب الذي هو أصل الزرع أو النخل الذي هو أصل التمر أو الكرم الذي هو أصل الزبيب، أنا إذا بيعت أصولها إذا بيعت مع أصولها فلا حرج، وكذلك إذا بيعت أصولها إذا بيعت هي أولا ولاحقت بها أصولها معناها بيعت بعدها فذلك أيضا جائز. وكذلك أيضا في الصلاة الثالثة إذا بيعت على شرط الجلال معناها هي اشتريت قبل بدو صلاحها لكن بيعت على شرط الجلال معناها على شرط أنها ستبقى إلى أن يقطعها صاحبها المشتري لها. نعم.
بدوه بالسهو أو ظهوري حلاوة أو بانفتاح النور.
هو ما هي علامات الصلاح؟ هي علامات بدو الصلاح. بدوه سيذكر لك علامات تدل على بدو الصلاح. بدوه قال
بدوه بالزهو،
بدوه بالزهو بأن تزهي الثمار تحمار أو تصفار
أو ظهوري حلاوة،
أو ظهوري حلاوة فيها في الحبوب أو في الثمار. نعم.
أو بانفتاح النور،
أو بانفتاح النور، أو بانفتاح النور. كذلك إذا انفتح النور، النور إذا انفتح من الثمرة فهذا أيضا يدل على بدو الصلاح.
ما رمت والنضج، والنضج والإطعام في البقول أو غيرها من سائر الأصول.
والنضج والإطعام في البقول وغيرها من سائر الأصول. كذلك من علامات بدو الصلاح النضج، وأن تكون مطعمة في البقول، أن تكون صالحة لأن تطعم في البقول وغيرها من سائر الأصول، من سائر الأصول أي من سائر النباتات.
وجائحة التمر تسع توضع ما لم تباع مع أصلها أو تقطع.
وجائحة الزرع
الثمر،
وجائحة الثمر تسع توضع ما لم تباع مع أصلها، معناها الثمار إذا بيعت مع أصلها فلا إشكال، لا يطرح منها شيء، وإذا بيعت الصال وحدها ولم تبع معها أصولها فإنها إذا أصابتها جوائح توضع هذه الجوائح بهذه الشروط، وهي الجوائح التي تصيب الثمار سيذكرها لك، وسيذكر لك الشروط التي توضع بها الجائحات. نعم.
أو غيرها من سائر الأصول. جائحات الثمر تسع توضع ما لم تباع مع أصلها أو تقطع.
ما لم تباع مع أصلها أو تقطع، معناها إذا لم تباع مع أصلها أو بيعت بعد القطع، إذا بيعت بعد القطع أو بيعت مع أصلها فلا توضع عنها الجوائح، لا توضع الجوائح. أما إذا بيعت لوحدها قبل القطع فإنها تنزع وتوضع منها جوائح، إذا أصابتها جائحة فإن البائع يطرحها بالشروط التي سيذكر لك. نعم.
غيث وطير ثم رص فارو ريح شراد عفن شيش النار.
أيوة، هذه هي الجائحات، وهو مثل لها لأن بحسب ما عهده الناس في زمان من الأزمنة التي قبله، قال المطر، لأن المطر قد إذا جاء قد يفسد التمر، قد يفسد مثلا الرطب ومراحل التمر. غيث والفأر، الفئران إذا وقعت أيضا والفأر إذا كانوا أفسد الزرعة أو أفسد الحب الثمار، والنار إذا اجتاحت المزرعة اجتاحت أو اجتاحت الحديقة التي فيها المحاصيل عموما المحاصيل الزراعية.
ريح
والريح كذلك الريح إذا كانت عاصفة وأطارت الثمار وذهبت بها أو قصمت الأشجار والزرع، ريح النار
ريح جراد عفن
جراد، والجراد إذا مر بالمزارع وأكلها، والعفن الذي هو التسوس والفساد الناجم بسبب الحشرات.
جيش
الجيش كذلك جيش
نار
نار النار كذلك النار وكذلك جيش الجراد أو جيش الحشرات عموما.
بلغت هرسن
الشرط في وضع الجوائح أن تبلغ الثلث، أن تبلغ الثلث معناه أن يكون الذي فسد من هذه الحبوب ومن هذه الثمار بالغا الثلث.
وفي البقول
أيوة
أو عطش فالوضع بالقليل.
أيوة وفي البقول وعطش فالوضع بالقليل معناها إذا كانت الجوائح في البقول أو كانت جائحة بسبب العطش لأن رب هذه الأصول لم يسقها فإنه توضع جميعها ولو لم تصل إلى ثلث لماذا؟ لأن الفساد الواقع بسبب العطش يتحمل البائع تبعته لأن الأصول أصوله، فهو عندما حكم عنها الماء ولم يسقها السقي الكافية تسبب في فساد الثمار فيتحمل كل جائحة. وكذلك في البقول أيضا كل فساد يتحمل ولو قل عن الثلث. نعم يوضع كل فساد يوضع من الثمن.
باب السلم
في هذا الباب سيتكلم عن السلم، والسلم الأصل فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند الشيخين قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين، فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. اتفق عليه. وفي رواية البخاري من أسلف في شيء. وفي حديث عبد الرحمن بن أبزاء وعبد الله بن أبي وفاء رضي الله عنهما عند البخاري قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتينا أنباط من أنباط اليمن فنسلفهم الشعير والزبيب، وفي رواية الزيت فقيل كان لهم زرع، قالوا نسلفهم طبعا في الزرع، قالوا ما كنا نسألهم عن ذلك. كانوا بعض من بعض فيسلفونهم في الشعير والزبيب، معناها يتحملون لهم الشعير والزبيب. وفي رواية الزيت قيل أكان لهم زرع، قال ما كنا نسلم ذلك، حديث رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس ليؤديها يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. عند البخاري يعني ما عند الشيخ، عند البخاري. وحديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات أن قالت قالت إن فلانا، قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا قدم من الشام وله بز، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع والعياذ بالله. و نعم، إذن كذلك حديث رافع، حديث أبي رافع يعني عند مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، فقدمت إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، قال أعطيه إياه فإن خير الناس قضاء، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. حديث رواه مسلم. نعم، قال هنا
وشائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم،
وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم، وجائز
في كل شيء
يسلم، يعني في كل شيء يصح فيه السلم، يجوز فيه السلم، كل شيء يصح فيه السلم يجوز فيه السلم بسبعة الشروط سيذكرها لك. نعم،
بسبعة من الشروط تعلموه هي قبض رأس المال،
أولها قبض رأس المال، أولها أن يقبض رأس المال، أن يقبض المسلم إليه، هو هناك المسلم، هناك المسلم إليه وهناك المسلم فيه، المسلم فيه هي البضاعة، والمسلم هو النقد، والمسلم هو الذي دفع النقد، والمسلم إليه هو المدفوع له النقد، والذي تحمل المدفوع له رأس المال، والذي تحمل فيه إلى أجل مسمى شيئا معين. نعم، قال هنا
وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلموه قبض رأس المال،
قبض رأس المال، أن يقبض المسلم إليه رأس المال،
ثم
أن يقبضه من المسلم، ثم الأجل، ثم أن يكون هناك أجل معين محدد لدفع المسلم فيه
بنصف الشهر،
ما الأجل بنصف الشهر؟ أيوة،
وهو مما ينقل،
وهو مما ينقل، ها؟ عيد البيت
هي قبض رأس المال،
أيوة،
ثم الأجل بنصف الشهر وهو مما ينقل،
أيوة، وهو مما ينقل، أيوة، كمل،
والوصف والضبط،
نعم، أيوة، ثم الأجل وأقله نصف شهر عند مالك، الأجل وأقله نصف شهر عند مالك، أقله عند مالك نصف شهر، ثم بعد ذلك أن يكون مما، وأن يكون مما ينقل، أن يكون مما ينقل من مكان إلى مكان اللي هو المسلم فيه،
والوصف والضبط بمعيار،
الوصف أن يكون موصوفا أصلا دقيقا، وأن يكون مضبوطا بمعيار معين كالوزن والعد والكيل والذرع،
بمعيار علم، وكونه دينا على من يستلم،
وكونه دينا على من يستلم، كونه دينا، كون هذا المسلم فيه لابد أن يكون دينا على من يستلم، أي المسلم إليه، المسلم إليه الذي قبض رأس المال، قبض رأس المال لابد أن يكون هذا دينا في ذمته، لا يمكن أن يكون مثلا موجودا أنا قال له سأعطيك هذا مثلا الشيء اللي عينه له، لا يجوز، يجوز تعينه، لابد أن يكون في ذمة،
وحاصل عند حدود الأجل،
وأن يكون حاصل عند حدود الأجل، أن يكون عند حدود الأجل يوجد، يكون هذا الشيء يوجد في العادة عند حلول الأجل،
ولو يكون قبله لم يحصل،
ولم يكون قبل الأجل لم يحصل، المهم أن يكون عند الأجل في العادة أنه يكون موجودا، مثلا إذا مثلا أسلم في التمر، أن يكون الأجل أن يناسب الفترة التي يوجد فيها التمر، وهكذا إذا أسلم في الزرع ونحو ذلك.
لم يعط في الأكثر أو في الأفضل من جنسه من أدون أو أرذل.
لم يعط في الأكثر أو في الأفضل من جنسه من أدون أو أرذل، معناها من شروطه أن لا يعطى في جنسه الأدون منه. لم يعطى في
الأكثر أو في الأفضل من جنسه من أدون أو أرذل.
نعم، لم يعطى في الأكثر أو في
الأكثر أو في الأفضل.
لم يعطى في الأكثر أو في الأفضل، معناها أنك لا 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 تدفع مثلا تمرا رديئا في تمر أفضل منه وهو مساو له إلى أجر، هذا لا يجوز. ولا تدفع كيلوغرام من التمر، لا تدفع كيلوغرام من التمر يتحمل لك كيلين من التمر، هذا لا يجوز.